نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الفتح الأعظم، وهو فتح مكة حرسها الله تبارك وتعالى، وذلك من خلال كتاب الجهاد والسير من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، الباب 31، وهو باب فتح مكة. وقد قرأنا الأحاديث في هذا الباب في المرة الماضية، وبينا شيئا من فوائدها وفقهها، وذكرنا أن الإمام البخاري قد اعتنى بهذا الفتح عناية عظيمة، فذكر في ذلك 8 أبواب في كتاب المغازي من 46 إلى 53، وذكرنا أيضا أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر هذا الفتح في صحيحته برقم 3341، وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه ذكر ذلك في الزاد المجلد 3 من 394 إلى 465، أي على مدى 72 صفحة، 72 صفحة في سياقة هذا الفتح وبيان شيء من فوائده، إذ قد ذكر 22 فائدة وحكما يستفاد من هذا الفتح. فنذكر شيئا من هذه السياقة، ثم نهتم بالفوائد التي ذكرها مستفادة من هذا الفتح، وهذا هو المقصود أيها الإخوة بدراسة السيرة، فإن المسلم لا يفهم ماضيه ولا حاضره ولا مستقبله إلا بدراسة سيرته عليه الصلاة والسلام، لأن سيرته عليه الصلاة والسلام هي تطبيق عملي للوحي الإلهي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يخطو خطوة إلا بوحي، ولا يتحرك حركة إلا بوحي. تأملوا كيف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية عن ناقته لما خلأت، وقالوا خلأت القصواء، فقال والله ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. وكذلك لما هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال عن ناقته حتى تستقر في المكان الذي يبنى فيه مسجده الذي هو منار الإشعاع والهداية، قال دعوها فإنها مأمورة، فإنها مأمورة. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يخطو خطوة إلا بوحي، إلا بوحي. فهذا أعظم ما يستفاد من دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: فصل في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء. الأطناب هي الأوتاد، يعني ضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، والجوزاء برج في السماء. قال: ودخل الناس به في دين الله أفواجا، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص انتهت مهمتك، فاختم حياتك بالتسبيح والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال: ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. خرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتائب الإسلام، فكان هذا الجيش 10,000، وكان مقسما إلى كتائب، والكتائب حسب القبائل. قال: وجنود الرحمن سنة 8 لـ10 مضين من رمضان. فإذا كان الفتح في السنة 8 لـ10 مضين من رمضان. واستعمل على المدينة أبارهم كلثوم ابن حصين الغفاري. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يخرج في الغزوات كان يستخلف على المدينة من يكون حارسا لها وقائما بشؤونها. ففي غزوة الفتح استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبارهم، وهو كلثوم ابن عمرو، كلثوم ابن حصين الغفاري. وأما سبب هذه الغزوة أيها الإخوة، سببها، سبب فتح مكة، فكان السبب الذي جر إليهم وحدى إليهم أن بني بكر عادت على خزاعة. بنو بكر وخزاعة قبيلتان من قبائل العرب، فعادت بنو بكر على خزاعة فبيتوهم وقتلوا منهم. والسبب في ذلك أن رجلا من بني الحضرمي يقال له مالك ابن عباد خرج تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عادوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فعادت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه. المهم أنه حصل مثل هذا القتال المتبادل من الطرفين بين بني بكر وخزاعة. وهذا كله كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فلما بعث صلى الله عليه وسلم انشغلوا ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان صلح الحديبية، كان من شروط هذا الصلح أن من أراد أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش دخل. هذا كان من شروط الصلح. فدخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا والاعتداء على من دخل في العقد اعتداء على الأصل، فخزاعة دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا في عقد قريش. فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر، فبيت خزاعة وهم على ما يسمى الوتير. خرج جماعة من بني بكر الذين هم في عقد قريش، وعادوا على خزاعة الذين هم في عقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وهذا مقبل الآن. فقريش أعانت بني بكر بالسلاح، فاستغاثت خزاعة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا نقض للعهد من قريش، فكان هذا هو السبب. فشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تجهيز الجيوش إلى مكة بسبب هذا، أن قريشا أعانت بني بكر على خزاعة الذين هم في عقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بديل ابن ورقاء من خزاعة خرج في نفر حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فلما علم أبو سفيان بهذا خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني يشد العقد. كيف يشده وقد نقضتم يعني العهد؟ فخرج أبو سفيان من أجل أن يشد العقد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حديث نعرفه، أنها دخلت ومنعت أباها من الجلوس على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ربما نحن عندما نقرأ الحديث ما نعرف متى كان هذا الحديث، فإذا قرأنا في السيرة عرفنا يعني سياق الحديث ومناسبته. فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني هذا الفراش لا يناسبني، من أجل ذلك أنت أزلتيه حتى تأتي بواحد أحسن، أم أنك يعني كرهت أن أجلس عليه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه في تأكيد العقد، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم ذهب إلى أبي بكر ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه، ثم أتى عمر فقال: والله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. فدخل على علي بن أبي طالب، وهكذا حتى قال لفاطمة يعني: مري ابنك هذا أن يجير على الناس وأن يصلح بين الناس. فرجع أبو سفيان ولم يأخذ يعني شيئا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد، أن يتجهزوا إلى مكة. وأخفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبره في خروجه إلى مكة. فتأتينا قصة من؟ قصة حافظ ابن أبي بلتعة لما كتب إلى قريش يخبرهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم. والقصة طبعا معروفة. فأرسل مع امرأة كتابا في عقاصها في ضفائرها يخبر قريشا بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأعلم الله عز وجل رسوله بذلك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد وأمرهم أن يستخرجوا الكتاب من المرأة، وإن أبت فيجردونها. كل هذه أحكام شرعية، السيرة كلها أحكام شرعية. فإن أبت يجردونها، فلحقوا بها واستخرجوا الكتاب. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه خيانة موجبة للكفر والقتل، ومع ذلك لم يتعجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاطب. لماذا؟ لأنه من أهل بدر ومشهود له بالخيرية، فهذا حكم نستفيده. إنسان مسلم نعرفه بحسن السيرة، الصلاة والصيام، ثم اطلعنا منه على شيء يشينه، لا نتعجل عليه بل نستفصله. لماذا فعلت هذا؟ هذا بخلاف المنافق المعروف بنفاقه، هذا لا يستفصل لأن أصله يعني فاسد. وأما حاطب وأمثاله فأصلهم أنهم مؤمنون صادقون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، قد كنت امرأ ملتقا في قريش، لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فبين عذرهم. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. هل النبي صلى الله عليه وسلم رد على عمر هذا الكلام؟ لا، ما رده، وإنما رد بشيء آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عمر على فهمه وعلى قوله أن حاطب خان الله ورسوله ونافق، وأنه يستوجب بذلك القتل. لكن هناك مانع، فإذا قد يجب حكم شرعي، لكن هناك ما يمنع من تطبيق هذا الحكم. فقال: إنه قد شهد بدرا. فهذه الحسنة الكبيرة هي التي حالت بينه وبين أن يطبق عليه حكم ليش؟ حكم القتل. هذه الحسنة الكبيرة أكلت هذه المعصية. وهكذا الإنسان الإنسان عبارة عن حسنات وسيئات، وهي تتصارع وتتغالب، والبقاء للإيش؟ للأقوى. والبقاء للأقوى، وليست العبرة بكثرة الحسنات ولا بالسيئات، وإنما العبرة بماذا؟ العبرة بالحامل والباعث على الحسنة والسيئة. ربما إنسان يفعل حسنة يعني في أعين الناس صغيرة جدا، لكن الحامل عليها كالجبال الرواسي. عندما فعل هذه الحسنة قام بقلبه من حب الله عز وجل وخشيته ورحمة الناس ما جعل هذه الحسنة الصغيرة كأنها جبل. فإذا دوما استحضر هذا، لا تهتم كثيرا بظاهر الحسنة ولا بظاهر السيئة، وإنما اهتم بالباعث على الحسنة والسيئة، بالباعث على الحسنة والسيئة. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب، بعد ذلك مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج مع جنود الله عز وجل مع كتائب الرحمن، وتوجهوا إلى مكة لعشر مضين من رمضان، فخرج صائما صلى الله عليه وسلم والناس صيام. خرجوا من المدينة إلى مكة، والمسافة الآن 450 كيلومتر، خرجوا للجهاد في سبيل الله، خرجوا صياما، حتى إذا كانوا بالكديد، وهي التي تسمى القديد، أفطر وأفطر الناس معهم، لأنهم يعني مقبلون على لقاء العدو. فإذا طول الطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صائما هو وأصحابه. فإذا الصيام في السفر يعني لا بأس به إذا قدر الإنسان عليه، وأما إذا كان الصيام يتعبه فالفطر في حقه أولى. فإذا كما قال عمر بن عبد العزيز: أيسرهما أفضلهما، يعني الصيام أو الفطر في السفر أفضلهما أيسرهما. قد يكون الصيام أيسر على الإنسان، يقول أنا أصوم لأن القضاء بعد ذلك يصعب علي، نقول له صم. فلما بلغ القديد أفطر وأفطر الناس معه، ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى نزل مر الظهران مكان، ومعه 10,000، وعم الله الأخبار عن قريش. وكان أبو سفيان يخرج يتحسس الأخبار، فخرج هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار، وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج قبل ذلك، يعني قبل أن يصلوا إلى قديد كان العباس خرج هو وأهله وعياله، والتقى النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ بالجحفة. الجحفة قبل قديد وقبل مر الظهران، فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق آت إلى مكة، التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فأسلم. وكان ممن لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في مكان يسمى الأبواء، كان أبو سفيان بن الحارث. نفرق بين أبو سفيان بن الحارث وبين أبو سفيان بن حرب. أبو سفيان بن حرب قصته متأخرة عندما سيصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أما أبو سفيان بن الحارث خرج هو وعبد الله بن أبي أمية والتقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبواء. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد الله بن أبي أمية ابن عمته. فلما التقوا أن التقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجو. فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، حتى قال يعني أبو سفيان بن الحارث، نعم كان معه بني له، أبو سفيان بن الحارث كان معه بني له، فقال أبو سفيان بن الحارث: والله لا يأذنن لي أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو لآخذن بيد ابن هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما فدخلا وأسلما. هذا كله حصل في الطريق. فإذا في الجحفة قابله العباس وعياله مسلمين، وفي الأبواء قابله أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية، وأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منهما بعد رفض. هذا كله في الطريق. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران نزله عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران فأوقدت 10,000 نار. هذا كله إرهاب للعدو، فأمرهم بإيقاد النيران. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر، وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة. وهذا من إحسان العباس إلى قريش. فمر الظهران، العباس خرج ركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يلتمس حتى يجد من يبلغ قريشا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة. فبينما يعني هو كذلك، إذ سمع كلام أبي سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء. أبو سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. فيقول له بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. فيقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. ما يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم إليه، بل منهم من يقول هذه نار خزاعة، ويعني يتشككون في الأمر. فلما يعني تكلم العباس عرف أبو سفيان صوته، فقال: أبا حنظلة، أو العكس، أبو حنظلة كنية أبي سفيان. فكل منهما عرف الآخر. فقال العباس لأبي سفيان: أبا حنظلة. فقال له أبو سفيان: أبا الفضل. قلت: نعم. ثم قال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المكيف شغال؟ هذا آدم، هذا المكيف شغال. فقال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قلت: والله لئن ظفر بك لا يضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة. فأركبه على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. يطلب منه الأمان. قال: فركب خلفي ورجع صاحبه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. قال: فجئت به، فكلما مررت على نار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. ما انتبهوا لأبي سفيان. قال: حتى مررت بنار عمر بن الخطاب، فقال: من هذا؟ وقام إليه. فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد، خرج عمر يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعجل وقتله وإنما رجع إلى القائد. وهكذا الأمر، فهذا القتل الفوضى والتفجيرات التي تحصل هنا وهنا هذا كله لا فائدة فيه، بل يزيد النار اشتعالا، يزيد النار اشتعالا. فرجع عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال العباس: ركضت البغلة ركضها فسبقت، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان. قال عمر: يا رسول الله، هذا أبو سفيان، فدعني أضرب عنقه. قال: قلت: يا رسول الله، إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه، في شأن أبي سفيان، قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي، قوم عمر، لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا. قال: مهلا يا عباس. فإذا شوف هذه الخلافات والكلام المتبادل بين الصحابة، هذا يحصل بين جميع الناس، لكن الموفق هو الذي ينضبط بالعدل. لا بأس أن تجادل أخاك، لكن تكون عادلا، ولا يعني تجر، لا تجور في الكلام، تكون عادلا. ويمكن أن يجمع من مثل هذا الخلاف بين الصحابة يعني كتاب ضخم نتعلم منه، يعني أصول الخلاف، أصول الاختلاف. فكانوا يختلفون، لكن كان غرض كل إنسان منهم يعني الوصول إلى الحق، وكان يتمنى أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق على لسان أخيه. كما قال الشافعي رحمة الله عليه: ما جادلت أحدا إلا ورجوت أن يجعل الله عز وجل الحق على لسانه. فهذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف. فقال: مهلا يا عباس، فوالله لا إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، اذهب بأبي سفيان إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أهم ما في هذا الحوار أيها الإخوة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ألم يأن لك بعد هذه المدة 13 سنة في مكة وثمان سنوات في المدينة 21 سنة، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لكان أغنى شيئا، لكان أغنى شيئا بعده، يعني هذا الإله الآخر كان أغنى عني شيء. فإذن هو يعترف بأنه لا إله إلا الله. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. شوف الكبر كيف، هذا كله من الكبر، هذا كله من الكبر، كما استكبرت اليهود. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لكن استكبروا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ فهو هذا مصيبة الإنسان، مصيبة الإنسان في الكبر وعدم الاعتراف بالحق للآخرين. إنسان تميز عليك بالعلم، اعترف له بالعلم واستفد من علمه، استفد من علمه، ربما تسبقه بهذا الاعتراف. أما التكبر والحسد هذا لا فائدة فيه وأنت الخسران. قال فإن في النفس حتى الآن منها شيء. فقال العباس ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. طبعا مثل هذا الإسلام يعني بيكون يعني غصب عن النفس، لكن بعد ذلك الله تبارك وتعالى يوفق ويقتنع الإنسان بالإسلام. مثل هؤلاء الذين يسلمون الآن ويدخلون في الإسلام لحاجة، يبغي عمل، يبغي أي شيء، يبغي إقامة في البلاد، فيدخل في الإسلام. لكن سبحان الله يعني لا يلبث أن الله تبارك وتعالى يعني يلقي الإيمان والإسلام في قلبه. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. وهذا أيضا مما نستفيده من فقه يعني هذا السياق. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل، يعني مضيق بين جبلين، حتى تمر عليه كتاب الله عز وجل، حتى تمر به جنود الله. إذن هذا أيضا من الأمور التي يفعلها قائد المسلمين، لأن هذا مما يعني هذا الحديث عهد بالإسلام، إذا رأى هذا العلم وأنه بسبب الإيمان فإنه يعني يقبل الإيمان طواعية. حتى تمر به جنود الله فيراها ففعل. فمرت القبائل على رايتها، كلما مرت به قبيلة قال يا عباس من هذه؟ فأقول سليم. قال فيقول مالي ولسليم. ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء؟ فأقول مزينة. فيقول مالي ولمزينة. حتى نفدت القبائل. فيه فائدة أن القائد عندما يعبئ الجيش فيجعل كل قوم يقاتلون معا، لأنهم يكونون يعني أكثر حرصا على القتال، و يكون هذا أيضا يعني يكونون أكثر تفاهما. فإذا جمع الله تبارك وتعالى بلاد المسلمين على خليفة واحد، وكان هناك جهاد لطلب أعداء الله عز وجل، فلا بأس أن يكون مثلا الجيش المصري معا، والجيش السعودي معا، الجيش الإماراتي معا، هذا لا بأس به، لأن هذا يكون يعني أكثر نكاية في العدو وأكثر تفاهما. قال ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال مالي ولبني فلان. حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء. عرفنا في المرة الماضية أن الخضراء والسواد هذه كلمة يراد بها ماذا؟ يراد بها ماذا؟ الاجتماع، يراد بها الاجتماع. كتيبته الخضراء يعني كتيبته المجتمع، كتيبته المجتمع فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، لا يرى منهم إلا أعينهم من الحديد، عليه الخوزة والدروع والسيف في يده والرمح في يده الأخرى، فلا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما، حسب أن هذا ملك. قال قلت يا أبا سفيان إنها النبوة، فيا ليت المسلم فيا ليت المسلمين عرفوا هذا، أن النبوة هي التي توجب العز، النبوة توجب العز والنصر والقوة. والمراد بالنبوة هنا أي اتباع النبوة، اتباع النبوة. قال إنها النبوة. قال فنعم إذن، فنعم إذن. قال قلت أن جاء إلى قومك، اذهب إلى قومك بسرعة وأخبرهم بهذا، من دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ولا يتعرض لهذه الكتائب. نعم. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فلما مر بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. هذا قاله سعد لأبي سفيان. فأخبر أبو سفيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما قالت سعد. فقال صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا، أعزهم الله عز وجل بالإيش؟ بدخولهم في الإسلام. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وأمره أن يسلم الراية إلى ابنه، إلى ابنه قيس. وهذا هذا هذا لا شيء. الآن أنا إذا أخذت من الراية وجعلت لابني أنا أفرح أكثر، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. فدفع الراية إلى دفع الراية إلى ابنه قيس، قيس بن سعد بن عبادة. ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشا صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة زوجه فأخذت بشاربه، أخذت بشاربه، كهذه امرأة امرأة نوح وامرأة لوط. أحيانا تجد المرأة ربما تكون أكثر من الرجل، كهذه الذي ادعت النبوة، وامرأة الجهم ابن صفوان الرأس التعطيل كانت أشد في التعطيل منه. فأخذت بشاربه فقالت اقتلوا الحميد الدسم الأحمش الساقين قبح من طليعة قوم. احنا أرسلناك عشان تشوف الخبر، تأتي وتقول هذا؟ قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وضربت له هنالك قبة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلها كما ذكرنا في الدرس الماضي. طبعا خالد كان على المجنبة اليمنى والزبير على المجنبة اليسرى، ومن الذي كان على الحسر؟ أبو عبيدة، أبو عبيدة رضي الله عنه كان على الرجالة والحسر الذين ليس معهم يعني سلاح. وأصيب من المشركين نحو 12 رجلا، هؤلاء الذين كانوا يعني شواذ، وإلا فالغالبية استجابوا لأبي سفيان ودخلوا بيوتهم وأغلقوا الأبواب عليهم، وبقيت يعني شرذمة، فقتل من المشركين يومئذ 12 رجلا، وقتل من المسلمين رجلان كان مع خالد بن الوليد، فشذ عنه فقتل، وهما كرز ابن جابر الفهري وخنيس ابن خالد ابن ربيع. وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه شكرا لله تبارك وتعالى، كما دخل صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه خضوعا لله عز وجل، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل، ويقول قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، كما ذكرنا في المرة الماضية من حديث عبد الله ابن مسعود. وكان طوافه على راحلته ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف، لأن طبعا الطواف يشرع بلا إحرام، الطواف عبادة مستقل، فيشرع للإنسان إذا كان في مكة كلما دخل المسجد الحرام أن يطوف سبعا ويصلي ركعتين. فلما أكمل طوافه صلى الله عليه وآله وسلم أتى الصفا ورفع يديه، لم يأتي الصفا من أجل أن يسعى، لأن السعي لا بد مع الإحرام، السعي لا بد أن يكون في حال الإحرام، وإنما جاء الصفا من أجل أن يعني يرتقي عليه، ورفع يديه وكبر الله عز وجل ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وصار هذا يعني ذكرا نقوله على الصفا وعلى المروة في حال الإيش، في حال السعي. فشوف كيف الذي يعرف هذه الأحكام من خلال السيرة يجد لها حلاوة، يجد للأحكام الشرعية حلاوة إذا عرفها من خلال السيرة النبوية. فالإنسان هناك فرق بين إنسان يقول ما شو نقول على الصفا، يقال له قل كذا فيقول ولا يعرف المناسبة، بخلاف إنسان آخر يعرف المناسبة ويستحضر هذا الموقف عندما يقول، فيجد للذكر يعني طعما وحلاوة. نعم. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الطواف دعا عثمان ابن طلحة الحجبي الذي هو حاجب الكعبة، فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت فدخلها، فرأى فيها صور، رأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، صوروهم وهما يستقسمان بالأزلام، الأزلام الأقداح، ثلاثة أقداح يكتب على أحدها أخرج وعلى الثاني لا أخرج والثاني غفل لا عليه شيء، ويعني يختارون منها واحد، فإذا خرج أخرج يخرج، إذا خرج لا أخرج لا يخرج، وإذا خرج الغفل يعيد مرة ثانية، وهذا هو الاستقسام بالأزلام، الاستقسام يعني يطلب القسمة يعني، والأزلام الأقداح، فكانت كانوا يفعلون هذه الأقداح. تصوروا إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالإيش؟ بالأجلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط، إن يعني ما، إن هنا نافية، والله إن استقسما يعني ما استقسما بها قط، ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده وأمر بالصور فمحيت. فلا يجوز للإنسان أن يصلي في مكان فيه تفاوت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي في الكعبة محى هذه الإيش؟ محى هذه الصور. ثم أغلق عليه الباب، وكان معه أسامة وبلال، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في أركان البيت وجعل بينه وبين الجدار، الجدار المقابل للباب، جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وصلى ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في عام الفاتح، ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، لأنه لو دخلها صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعني لصارت سنة ولصعب ذلك على الناس. وقد أمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تصلي في الحجر، فإن الحجر من البيت، فالذي يعني حرم من دخول الكعبة والصلاة فيها يصلي في الإيش؟ يصلي في الحجر، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تصلي في الحجر. فلما خرج صلى الله عليه وسلم طبعا قال لقريش وقد وجدهم يعني مجتمعين: يا معشر قريش، ما تروني أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. طبعا الشيخ الألباني يضاعف هذا الكلام، وإن كان يعني يمكن تقويته، وأما ما ذكرناه أولا فكله صحيح، وقد يعني ذكره الشيخ نفسه في السلسلة الصحيحة. لكن قوله اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهو طبعا مشهور هذا، فالشيخ الألباني يضعفه في تعليقه على فقه السيرة في صفحة 294. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ودعا عثمان بن طلحة الحجبي وأعطاه المفتاح، وقال يعني خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. طبعا حج يعني هذه الأشياء أنا أعتقد أنها لازالت موجودة حتى الآن، ربما يكون المسؤولون عن فتح الكعبة هم يعني يرجعون في أنسابهم إلى عثمان بن طلحة الحجبي، وكذلك يعني كثير من المؤذنين يرجعون في نسبهم إلى أبي محذورة. أبو محذورة هو كان يعني مؤذن الحرم، وهذا والله أيها الإخوة يعني من الشرف، يعني مما يعني يغبط عليه الإنسان. نعم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى ثمان ركعات في بيتها، وكان ضحى، فحسب جماعة أن هذه صلاة الإيش؟ صلاة الضحى، وأنه يمكن أن تكون يعني ثمان ركعات. نقول صحيح، يعني صلاة الضحى يعني ممكن أن تكون ركعتين، أربع، ست، ثمان، إلى 12 ركعة. لكن هذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى صلاة الفتح، تسمى صلاة الفتح، فهذه سنة. فقائد المسلمين إذا فتح الله عز وجل عليه بلد من البلدان يعني يسن له أن يصلي ثمان ركعات وتسمى صلاة الفتح. وقد صلىها سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما فتحت المدائن. لما فتحت مدائن كسرى. في هذا اليوم أجارت أم هانئ يعني اثنين من أحمائها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني عن علي أنه زعم أنه لا إجارة أو لا جوار للمرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فإذا المرأة يعني يجوز لها أن تجير، أن تجير إنسانا وأن تدخل إنسانا يعني كافرا إلى بلاد المسلمين ويكون في أمانها وجوارها، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لكن طبعا يعني هؤلاء أيها الإخوة كانوا يجيرون لله عز وجل، أفعالهم وأقوالهم كلها كانت لله عز وجل. العباس لما فعل هذا مع أبي سفيان ما فعله إلا لله عز وجل، ما فعله إلا لله عز وجل، لأن قريش كلهم أقارب، فهو يعني نصحهم ودلهم على أن يدخلوا في الإسلام قبل أن يعني يستبيح النبي صلى الله عليه وسلم بيضتهم، فهم كانوا يفعلون هذا كله لله عز وجل. أم هانئ عندما جارت أيضا ما أرادت إلا الخير، ربما تكون هذه الإجارة يعني سبب في إسلام هذين الرجلين. وكذلك عبد الله بن أبي السرح كما سيأتينا لما أجاره عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهكذا. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا تسعة نفر، في تسعة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمنهم وأمر بقتلهم. قال وإن وجدوا تحت أستار الكعب، وهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل وعبد العزة بن خطل والحارث بن نفي ومقيس بن صبابة وهبار بن الأسود وقينتان لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسارة مولاه لبعض بني عبد المطلب. فهؤلاء التسعة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمنهم وأمر بقتلهم. فأما ابن أبي صرح فأسلم، فجاء به عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله. لما جاءه عبد الله بن سعد بن أبي صرح النبي صلى الله عليه وسلم سكت ما قبل منه حتى يقوم يعني أحد الصحابة يقتله. فاستأمن له عثمان فنجا. فقال بعض الصحابة هل أشرت إلي يا رسول الله؟ أشر إلي ولو بعينك، اغمز لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. شوف إلى أي درجة، ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. وأما عكرمة بن أبي جهل فاستأمنت له امرأته بعد أن فر فقدم وأسلم وحسن إسلامه. وأما ابن خطل والحارث ومقيس وإحدى القينتين فقتلوا، وكان مقيس قد أسلم ثم ارتد وقتل ولحق بالمشركين. وأما هبار ابن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها ففر ثم أسلم وحسن إسلامه. فلما كان الغد من يوم الفتح ثاني يوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا وخطب هذه الخطبة المشهورة، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهذا مناسب جدا بعد القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بها أناسا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أن هذه ساعة أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادت حرمتها. ومعنى عادت حرمتها أنه لا يفعل فيها من القتل ما إيش ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. فلو إنسان ارتكب جرم قتل إنسان وفر للحرم، يعيذه الحرم ولا يقتل داخل الحرم، بل يخرج إلى خارج الحرم ويقتل خارجه، لكن داخل الحرم لا، داخل الحرم لا. وهذا طبعا سيأتينا إن شاء الله. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، أن يسفك فيها دما. طيب والقصاص، القصاص نفرق بين من قتل داخل الحرم ومن قتل خارج الحرم ثم فر إليه. واحد يقول شو الفرق، تعرف ايش الفرق، لماذا نفرق بين هذا وهذا مع ان هذا قاتل وهذا قاتل؟ فالذي يقتل داخل الحرم، انسان قتل انسان داخل الحرم، هل يقتص منه داخل الحرم؟ نقول نعم. طيب انسان قتل انسان خارج الحرم وفر الى الحرم، هل يقتص منه داخل الحرم؟ نقول لا. ما هو الفرق؟ ابن القيم رحمة الله عليه سيذكر لنا يعني ستة فروق في ذلك. من أهمها أن الذي قتل داخل الحرم هذا إيش؟ هذا انتهك حرمة الحرم، فلا حرمة له، فيقتل داخل الحرم. وأما الذي قتل خارج الحرم وفر إليه، هذا إيش يا أخي؟ هذا إيش؟ هذا معظم للحرم، هذا معظم للحرم وإلا ما فر إليه، فلا يستوي حكم هذا ما بحكم هذا، لا يستوي حكم هذا بحكم هذا. قال أن يسفك فيها دما أو يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. ولما فتح الله مكة على رسوله وهي بلده ووطنه ومولده، قال الأنصار فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها؟ وطبعا هذا مر علينا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرهم وقال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم ابن سيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، أنصاب العلامات التي هي يعني بداية ونهاية الحرم. خلاص. ثم بث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة، فكسرت كلها منها اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، فبعث خالد بن الوليد إلى العزة لخمس ليال بقينا من شهر رمضان ليهدمها، فخرج إليها في 30 فارسا من أصحابه حتى انتهوا إليها فهدمها. وبعث عمر بن العاص إلى سواع وهو صنم لهذيل ليهدمه، وبعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناه وكانت بالمشلل عند قديد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام التي حول الكعبة وهي 360 صنما فكسرت. فطمس معالم الشرك كان هو المطلب الرئيسي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل كل الأنبياء ما بعثوا إلا من أجل طمس الشرك وإرساء قواعد التوحيد وإرساء قواعد التوحيد. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام ولم يبعثهم مقاتلا. فلما رأوا خالد ما كانوا يحسنون أن يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبأنا صبأنا، وأرادوا أنهم يعني خرجوا مما هم عليه إلى دين الإسلام. فقتلهم يعني خالد بن الوليد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وودى قتلاهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا حصل كلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، وهذا مما ذكرناه قبل أن هذا كان يحصل بين الصحابة. الصحابة كانوا يختلفون، كانوا يتشاتمون، لكن لم يكونوا مثلنا. فكان المخطئ يعني يرجع في الحال، المخطئ كان يرجع إلى أخيه ويستميحه في الحال. فإذا هذا كلنا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا تسبوا أصحاب. هذا الحديث له مناسبة، هذه مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالدا إلى بني جذيمة وحصل ما حصل، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهم. ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهم. وبهذا نكون يعني انتهينا من يعني سياقة أحداث فتح مكة، تحرسها الله تبارك وتعالى. وحسان بن ثابت يعني شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في عمرة الحديبية، في غزوة الحديبية كان قال شعرا، من ضمن هذا الشعر ومن ضمن هذه الأبيات أبيات تتعلق بما يعني سيحصل، بما سيحصل في فتح إيش؟ في فتح مكة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حسان؟ قال يعني روح القدس يعني معك يؤيدك. فحسان يعني كان مؤيدا من جبريل عليه السلام عندما يقول الشعر. فقال شعرا في عمرة الحديبية، بعض هذه الأبيات هي يعني حكاية عما سيحصل في فتح مكة. فمن ذلك بعد أن ذكر أبياتا قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. وهذا حصل في فتح مكة، تثير النقع موعدها كداء. كداء كداء معروفة، المكان والثنية العليا التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ينازعن الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، فظل جيادنا متمطرات يعني مقبلة، تلطمهن بالخمر النساء يعني النساء تمنعهن بالخمر، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم الذي هو يوم فتح مكة، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عردتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان، أبا سفيان بن الحارث الذي كان يهجم النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة، والمغلغلة يعني الرسالة يعني مغلغلة، فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا، يخاطب أبا سفيان بن الحارث، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه ويجري، أو نعم لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. هذا كله من شعر حسان رضي الله عنه قاله في عمرة الحديبية، وأنت ترى أن بعض هذه الأبيات يعني مناسب لما حصل في فتح مكة. فهذه يعني سياقة ما ذكره ابن القيم فيما يتعلق بفتح مكة، ويبقى إن شاء الله تعالى في المرات القادمة أن نذكر الفوائد والأحكام الفقهية التي استنبطها ابن القيم رحمة الله عليه من هذا الفتح الأعظم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.